ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره ليوم الاحد الموافق 27 اغسطس عام 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. الدعم السريع تشن هجوما جديدا على المدرعات لليوم الثامن، والبرهان يتجه الى بورسودان اليوم الاحد. الخارجية تعرب عن استيائها لتصريحات السفير الأمريكي، والولايات المتحدة تحمل الدعم السري مسؤولية العنف الجنسي. انتقادات واسعة لاتجاه السلطات لتشكيل حكومة تصريف أعمال وعلاج 3 ناجين من العنف الجنسي في روكيرو بجبل مرة. حصار مطبق وأوضاع إنسانية مأساوية في الشجرة بالخرطوم، واستنكار دولي واسع لحصار نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرض سلاح المدرعات بالشجرة صباح السبت لهجوم عنيف من قوات الدعم السريع لليوم الثامن، وفي الأثناء واصل الجيش القصف المدفعي لعدد من المواقع في مناطق متفرقة من الخرطوم وأمدرمان وأمدرمان القديمة. وكان الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة أهداف في القرب من جسر شمبات الذي يربط بين بحري وأم درمان ومناطق أخرى قرب المدينة الرياضية جنوب شرق الخرطوم مساء السبت. وشهدت الخرطوم نهار السبت انفجارات هائلة وأعمدة لهب وسحب دخان جراء قصف مستودعات الوقود بالقرب من مطار الخرطوم من قبل الجيش. وقال شهود عيان إن الجيش أطلق دانات من قاعدة كرر العسكري بأمدرمان وسلاح الأسلحة في بحري. يزور البرهان بورسودان اليوم الأحد، وتوقعات بمغادرته إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. من جهة أخرى، أعلن تجمع الصيادلة المهنيين تأجيل موكب السيادة الوطنية المعلن في بورسودان إلى أجل غير محدد بسبب ما وصفه بالمستجدات التي طرأت. أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها واستيائها البالغ إزاء تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم تحدث فيها عن طرفين متحاربين في السودان وأن كليهما لا يصلح للحكم. ووصفت الخارجية في بيان التعليق بغير اللائق، ويمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول. وقالت إن السفير نصب نفسه وصيا على الشعب السوداني، وقالت إن اعتبار القوات المسلحة السودانية طرفا مكافئا للدعم السري يجسد افتقاد الإنصاف والاتساق الأخلاقي. وتوقعت الوزارة من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف الذي وصفته بغير المتوازن والمعيب، وأن ينأى السفير عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الانتشار الواسع للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، والذي نسبته مصادر موثوقة بما في ذلك الضحايا إلى قوات الدعم السريع. وأعرب ماثيو ميلر المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان عن قلقه إزاء التقارير العديدة عن حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى. ودعا قوات الدعم السريع إلى إدانة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة أي أعمال تتعلق بالعنف الجنسي. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها. وجهت جهات متعددة انتقادات لاتجاه السلطات لتشكيل حكومة تصريف أعمال. ووصف ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الحكومة المزمع تشكيلها بحكومة أونلاين لا مكان لها في الأرض ولا تخدم الشعب، ووصفه بحكومة الفلول. وأوضح إن حكاية حكومة البحر والنهر فكرة فلولية بامتياز تضر بوحدة السودان. وأكد أن تشكيل حكومة تصريف أعمال يؤدي لإطالة أمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام. من جانبه قال أبراهيم المرغني إن الدعوة لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة في هذا التوقيت الحرج يفتح الباب واسعا لتقسيم السودان. من جهته قال أسامة سعيد المتحدث باسم الجبهة الثورية إن تشكيل حكومة تصرف أعمال تكرار للسيناريو الليبي ويؤثر على وحدة البلاد. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وصول شحنة من الأدوية إلى منطقة روكيرو بجبل مرة في ولاية وسط دارفور يوم السبت قادمة من تشاد. وقال بدر الدين آدم نائب منسق مشروع المنظمة في روكيرو إن آخر شحنة من الأدوية وصلت إلى المنطقة في منتصف مايو تكفي لمدة 3 أشهر، ولكنها نفدت قبل شهرين بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المرضى. وقال إن المرفق الصحي الوحيد العامل في روكيرو والمستشفيات المحيطة عالجوا 685 مريضا في غرفة الطوارئ، وتم إدخال 103 نساء حوامل إلى قسم الولادة، كما تم علاج 3 ناجين من العنف الجنسي والجنساني. كشفت مصادر صحية عن خروج مركز غسيل الكلى في مروابة بولاية شمال كردفان عن الخدمة تماما منذ السبت جراء انعدام المحاليل رغم تقلص الغسلات في وقت سابق. وأوضحت المصادر إن توقف المركز يفاقم أوضاع 121 مريضا بالفشل الكلوي يتلقون علاجهم بالمركز، وأشارت إلى المرضى يسعون للذهاب إلى مدني والأبيت وتندلتي لمواصلة عمليات الغسيل. كشفت 14 من تشكيلات لجان المقاومة وكيان غاضبون بلا حدود إن منطقة الشجرة والحمداب تعاني من نقص حاد في السلع الغذائية يصل إلى درجة العدم بسبب إغلاق المحلات التجارية وقطع حركة التبادل التجاري بين سوق الشجرة وباقي الأسواق. وتعاني المنطقة من انقطاع المياه والكهرباء للشهر الثالث على التوالي، مع انقطاع تام لشبكة الانترنت والاتصالات، كما تعاني من شحف الدواء والإسعافات الأولية وعدم توفر الأدوية الموقدة للحياة، مع خروج جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات عن الخدمة. وأشاروا إلى عدم توفر غاز الطهي والجازولين مما أدى لانعدام الخبز نهائياً. وأكد التقرير أن جميع المصابين جراء القذائف ما زالوا في المناطق مع عدم إمكانية علاجهم أو إجلاهم إلى الخارج. اتهم تجمع أبناء حي العمدة بأم درمان قوات الدعم السريع بالاستباحة الكاملة للحي وقتل ونهب وتهجير واعتقال وترويع لكل سكان الحي. وأوضح في بيان إن الاستباحة حدثت في مرأى ومسمع من ارتكازات القوات المسلحة التي تقف على بعد أمتار ودقائق من أفراد الدعم السريع دون أدنى تدخل بحجة عدم وجود التعليمات، كما اتهم أفراد الجيش بممارسة نفس سلوكيات الدعم من سرقة ونهب في الجزء الشمالي من الحي، منافية بذلك آمال أبناء الحي الذين استبشروا بوجودهم بمقربة منهم. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها ما زالوا محاصرين في المنطقة إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين الآخرين، مشيرة إلى تحول مساحات مثل الأسواق والمناطق السكنية إلى ساحات قتال. وقالت آنا بيلوند منسقة الطوارئ في أطباء بلا حدود إن المقاتلين المسلحين اقتحموا المنازل واختبأوا بداخلها واستخدموا المدنيين كدروع بشرية، وأشارت إلى مقتل 27 شخصا جراء القصف الجوي خلال يوم واحد فقط، معظم من النساء والأطفال الذين حوصروا في مرمى النيران أثناء احتمائهم تحت أحد الجسور. وأشارت إلى أن القتال تسبب في قطع جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة وخارجها. وقالت إن المنظمة تبحث عن جميع الخيارات المتاحة لتوصيل الإمدادات من أجل علاج المصابين، وأعربت عن خشيتها على سلامة موظفيها والمدنيين الذين ما زالوا محاصرين هناك. قالت حركة العدل والمساواة السودانية إنها ستعقد لقاء تشاوريا موسعا لقيادة الحركة في مدينة بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، وذلك في يومي 31 أغسطس والأول من سبتمبر. وفي الأثناء تعقد مجموعة أخرى من قيادات العدل والمساواة مؤتمرا في أديس أبابا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر. ونفى حسن إبراهيم فضل الله نائب أمين الإعلام أن يكون ما يعقد في بورسودان مؤتمرا بل اجتماع تشاوري، وأشار إلى بطلان الدعوة لأي مؤتمر ووصفه بالبروس. الخبر الأخير في النشرة، أعلن المكتب الصحفي للشرطة عن انطلاق استخراج الجوازات عبر مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل. وقال المكتب إن المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسان وقف على نجاح اختبارات استخراج الجواز الإلكتروني بمصنع الجوازات ببورسودان، واطمأن على تشغيل أنظمة الجوازات بالولايات. وفي ولاية نهر النيل كشف العقيد شرطة محمد تاج السير مدير إدارة الجوازات بولاية نهر النيل عن اكتمال الترتيبات لانطلاق عمل الجوازات بالولاية خلال فترة وجيزة، وأشار إلى فتح 4 نوافذ للخدمة، 2 منها في محلية شندي و2 في محلية عبرة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبارية للظهيرة اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، مواصلة لتغطيتنا وتتبعنا لأوضاع اللاجئين السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور عموما ومن الجنينة إلى دولة تشاد. نلتقي اليوم بالناشط إبراهيم شمو، حدث معه حول أوضاع المعسكر الجديد، معسكر أورينغ أو أبو تنجي. إبراهيم كان هناك وزار المعسكر وطلع على أوضاع اللاجئين داخل المعسكر الليلة، حيعكس لنا الوضع. أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو في راديو دبنجا.
مرحبا، شكرا لراديو دبنجا للاستضافة.
إبراهيم، أنت كنت في المعسكر الجديد، المعسكر ده أنا لو نطقت اسمه كويس اسمه
أورينغ
أو أبو تنجي. المواطنين بيطلقوا عليه أبو تنجي وهو معروف بمعسكر أورينغ. أول حاجة، كم عدد اللاجئين السودانيين اللي بتواجدوا في هذا المعسكر وأين يقع؟
شكرا مجددا. معسكر أورينغ للاجئين هي معسكر يعني هو واحدة من المعسكرات الجديدة في دولة تشاد، بتقع قرب جنوب مدينة أدرا 42 كيلو متر جنوبا. المعسكر حاليا يعني يقدر يعني فيه حوالي 4800 أسرة موجود في المعسكر. تم ترحيل هؤلاء اللاجئين من مدينة أدرا منذ أكثر يعني من شهر. هنالك عدد كبير جدا من الأسر ما زالوا موجودين في المعسكر، ولكن حتى الآن لم يتحصلوا إلى يعني إلى خيام أو إلى منازل تعويهم من الحر ومن يعني كثرة الأمطار يعني اللي بتحتل في طول أو أثناء الليل. يعني
سمع أستاذ إبراهيم، يعني الناس ديل هم قاعدين في العراء ساكت، حولوهم المعسكر ده بدون ما هيئوا، ولا أساسا المعسكر كان مهيئ في جزء منهم أخذوا مساكن وجزء تاني ما أخذوا مساكن؟
هو طبعا الحقيقة المعسكر مشيد، يعني فيه حوالي 28 مربع. المربعات دي عبارة عن كل شخص بيأخذ منزل أو كوخ مصنوع من الأخشاب والمشمعات البلاستيكية، ولكن يبدو أن هنالك أخطاء فنية إدارية ارتبطت بمسائل بتاع توزيع المنازل للمساكن للاجئين، فتم تفويت عدد كبير جدا للاجئين من معسكر أدرا إلى معسكر أبو تنجي، ولكن نسبة لبعض المشاكل الإدارية حتى الآن يعني في بعض من الأسر تحدثت إليهم يعني عندهم أكثر من شهر ما تحصلوا إلى منازل، موجودين في يعني سنة ومنازل أخرى من مشمعات بلاستيكية صغيرة جدا وهم موجودين داخل المنازل دي. وكذا الحال يعني في صعوبة الحصول لمياه الشرب، برغم إنه المنظمات يعني حاولت توفر بعض من الأماكن بتاعت المياه، مصادر المياه، ولكن كثرت الناس طبعا يعني صعب جدا حتى تحصل على جركانة ماء إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات. يعني والمنطقة طبعا منطقة ذات طقس حار جدا، وبالإضافة لأنه لما يحتل الأمطار أثناء الليل بيستمر لفترة بتاعت أربع ساعات عادي. يعني عموما المعاناة يعني صعبة جدا على اللاجئين الموجودين في معسكر أورينغ، بالإضافة لأنه يعني ما في مركز صحي الذي يقدم خدمات صحية للاجئين، بما أنه منظمة أتباع بلا حدود وصلت هناك وحاليا شغالين في حصر اللاجئين الوصلوا، لكن ما باشروا الأمل بصورة مباشرة في تقديم الخدمات الصحية، فبالتالي عدد كبير جدا من اللاجئين ما زالوا منتظرين يعني أنه أولا يتحصلوا إلى مركز إلى أيواء إلى منزل صغير، بعد ذلك ممكن يشوفوا متسلباتهم الثانية.
أنت قلت العدد بتاع اللاجئين بالمعسكر 4800 أسرة، لكن
يقدر نعم
بالفرد يقدر بكم؟
العدد طبعا بالفرد يعني يقدر بحوالي 22500 أسرة 22000 شخص وقد يزيد، لأنه لاحظت كل يوم بيتم تفويت يعني ما بين 40 ل 50 أسرة من أدرا إلى أبو تنجي، ثم جزء من اللاجئين بيتم يعني ترحيلهم لمعسكر ثاني يدعى معسكر يعني يبعد من أبو تنجي مسافة 40 كيلو معسكر أركم. عموما يعني في كلي المعسكرين اللاجئين بيشتكوا من المشاكل المرتبطة بالمراكز بالأيواء، بيشتكوا من الخدمات المقدمة لهم. الحصة الغذائية يعني تم توزيع يعني حصة غذائية مرة واحدة منذ أكثر من شهر، حتى الآن يعني ما في أي استجابة يعني واضحة من المنظمات لاستخاصة اللاجئين هناك.
سمع العدد الحسي في الأراء من نسبة كم من 22,000؟ هل العدد الغالب هو الأخذ مساكن ولا العدد الغالب هو الموجود في الأراء؟
العدد الغالب الموجودين في المساكن، وفي عدد برضو يعني ما بسيط برضو موجود في الأراء. معاناة النساء والأطفال أكثر يعني بسبب ارتفاع حرارة الشمس وصعوبة الحصول على الماء وبرضو خلة الغذاء وكذا يعني. لكن طبعا كل الناس حاليا بتشاركوا إنه يعني بتعاون فيما بعد، حتى الناس اللي تحصلوا إلى مساكن بيعانوا من مسألة الحصول على الماء والحصول على الغذاء وكذا، مع إن المنظمات يعني عملت على توفير المياه عبر تناكر في مربعات، لكن برضو صعب جدا تتحصل إلى جركان موية زي ما قلت إنه إلا بعد يعني ساعتين أو ثلاث ساعة، لأنه الصف بيكون طويل شديد.
الناس دي بعد ما مشوا المعسكر صرفوا لهم غذاء مرة واحدة بس؟
مرة واحدة نعم، يعني منذ ترحيل اللاجئين لمعسكر إبتنجي حتى الآن تم صرف حصة غذائية مرة واحدة عبارة عن يعني نصف كيلو قرص وزي حوالي كورة ذرة وكوباية سكر يعني يقدر حوالي ربع كيلو سكر، يعني حاجات بسيطة جدا ما ممكن نقعد الزول لفترة بتاعة أسبوع.
سمح الناس دي عايشين يعني كيف حسي يعني؟ هل في أسواق قريبة؟ في خيرين بيجوا بدهم أكل؟ الحاصل شنو؟
نعم في أسواق قريبة موجودة، في سوق موجود في داخل المعسكر. أنا لاحظت كل الناس هم بيحاولوا يتحصلوا على وجباتهم وبتحصلوا على المعاناة الغذائية بتاعتهم من السوق. يعني ما أعرف السبب الأساسي يعني حتى الآن استجابة المنظمات يعني يكاد ينعدم، يعني يكاد يكون معدوم تماما في الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيشوه اللاجئين وكده.
سمع إبراهيم، يعني أنتم باعتباركم نشطاء متعددين يعني في تشات بتسعوا لخدمة أهلكم اللاجئين اللي وصلوا تشات، هل اتصلتوا بالمنظمات دي يعني وعرفتوا الأسباب؟ وصلتوا لهم الشكاوي؟ شرحتوا لهم أوضاع الناس دي؟
نعم أنا تواصلت مع المدير UNHCR بدولة تشات وتحدثت معه في التفاصيل المتعلقة بأوضاع اللاجئين اللي موجودين في معسكر إبتنجي أو معسكر أو المعسكرات الجديدة، وحتى يعني في عدد كبير جدا من اللاجئين وصلوا من بيصلوا بصورة يومي من السودان إلى تشاد بالمناسبة، يومي بيصل حوالي 20-25 أسرة بصورة ثابتة، وبرضو قاعدين يعانوا من ظروف يعني اقتصادية صعبة. وأكثر ظرف طبعا بواجه الناس هو الملاريا، وكمان إنه كيف توفر لهم مواد الأيواء. حسب يعني رد المنظمات فإن هم ما زالوا بعدوا لميزانيات على إنه يعني يستقبلوا بصورة عاجل لاستجابة أو لاستخاصة اللاجئين.
إبراهيم شمو، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، عكست لنا الوضع فيما يخص اللاجئين السودانيين الفروا إلى دولة تشات والمرحلين من أدري إلى معسكر أبتيجي، أوضاعهم تشبه أوضاع اللاجئين اللي حولوهم لمعسكر أركوم. شكرا لك إبراهيم، شكرا جزيلا.
شكرا. ديوه
زول وانا هادي ضي زهول بريهيت نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا، نحنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا، نحنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا. نحن أبناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا، نرجع نوحد كلمتنا، نبني مدرستنا، نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا، وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا، نحن تيمان شغايق ودارفور دي ولدتنا. من امدافق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتاكس جبل كرقو، عرب بنغافر وبرقو، نحن نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو. نحن أمي حميد محمد حرام علينا جبونا رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما نسجنا اجتماعي دا جو برقو كجاك سورونا وفر وسلونا من نقول لك وافلكم أميد محمد حرام علينا جبونا رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما نسجنا اجتماعي دا جو برقو كجاك سورونا وفر وسلونا من نقول لك وافلكم
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga الأعزاء. تمر مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بظروف إنسانية صعبة. توقفت وسائل الاتصال كلها الشبكات بالمدينة لقرابة الأسبوعين، وتأتي الأخبار من هنا وهناك حول اشتباكات عنيفة بين الدعم السريع والقوات المسلحة أدت لإصابة عدد من المواطنين. اليوم يعني نلتقي بمبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، منهم مازن بولات، ويطلعنا على المعلومات لديهم حول أحوال المدينة وسكانها. أهلا ومرحبا بك مازن بولات في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بالسادة الكرام في راديو دبنجا، وأهلا بكل المستمعين.
مازن، أنت واحد من أعضاء مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، معلومات المتوفرة لديكم، ولكن قبل ذلك ممكن تعرفنا على المبادرة زادة، مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، التأسيس والأهداف.
طيب، اهلا وسهلا تاني بكم، ونحن في مرحله تاريخيه يمر بها السودان ومدينه نيالا بشكل اخص، في وضع انساني، خلى ما يمكن نقول عليه انه وضع كارثي بالمعنى الحقيقي. اهلا بكم. مبادره غرفه طوارئ مدينه نيالا مبادره تم انشاء في 22 ابريل الماضي بعد الاحداث الاخيره اللي المت بالسودان وبمدينة نيالا بشكل أخص. هي عبارة عن مبادرة تطوعية شبابية في البدء، ومن ثم ضمت كافة فئات المجتمع المدني والمنظمات وكل الفئات الموجودة بمدينة نيالا، تهدف بشكل مباشر في الدعم الإنساني بكل أشكاله وبكل ألوانه، وتقليل آثار الحرب الصحية والاجتماعية اللي أثقلت كاهل المواطن. مبادرة غرفة الطوارئ مبادرة فعالة على المستوى الميداني، نفذت عدد كبير جدا من الخدمات الإنسانية المباشرة على مستوى مواطن نيالا، خاصة في المجال الصحي، في عدد كبير من المستشفيات والأقسام الصحية الموجودة بالولاية على قرار المستشفى التركي، المستشفى التعليمي، دعم الكوادر الصحيين الموجودين، التنسيق مع الجهات والمنظمات المحلية والقومية والدولية في توصيل المواد الغذائية والإغاثة لمتضرر الحروب. نحن سعيدين أنه نكون معكم الليلة عشان نعكس واقع مدينة نيالا بالشكل اللي ممكن يكون معاش.
ما هي آخر الأخبار بطرف مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا عن الأوضاع التي تعيشها المدينة، خصوصا وأن هناك انقطاع في الاتصال؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول الأوضاع داخل مدينة نيالا الآن؟
طبعا بناء على المعلومات الواردة والمصادر الخاصة بغرفة طوارئ مدينة نيالا، في الأيام الفاتت كلنا طبعا بنشهد الانقطاع المستمر اللي ما خارب الكم 12 يوم في خدمات التواصل والاتصال بمدينة نيالا. مشكلة التواصل حقيقة يعني صعبت كثيرا من تواصلنا مع القادة الميدانيين وحتى مع الجهات ذات التنسيق اللي شريكة معانا في انه تعكس لنا الواقع، ولكن بعد مجهودات كبيرة جدا من قبل المبادرة في انه تتوصل للجهات اللي متوفر عندها اتصال داخل مدينة نيالا، ممكن يكون تحصلنا على عدد كبير من المعلومات الخاصة بالولاية. وطبعا الجانب الصحي هو الجانب الأكثر تضررا في الولاية بكمية الإصابات وكمية الوفيات اللي تجاوز الحد والقدرة الاستيعابية لعدد كبير من المستشفيات. خروج عدد كبير من المستشفيات، منهم المستشفى التخصصي وجزء كبير من أقسام المستشفى التعليمي ومستشفى الشرطة ومستشفى الجيش والمستشفيات والوحدات الصحية موجودة في الأحياء، مستشفى صحة الجير ومستشفى النهضة، وعدد كبير من المستشفيات في الولاية خرجت تماما عن الخدمة في آخر تحديث للمعلومات الوارد لدينا، ما عدا المستشفى التركي الذي يعمل بجهد كبير في أنه يخطي النقص الصحي في الأدوية ويخطي عدد المصابين والجرحى وحتى الشهداء من المواطنين اللي بيتم تحويلهم للمستشفى التركي بشكل يومي وبشكل كبير. على المستوى الأمني ممكن يكون
قبل مازن، قبل المستوى الأمني يعني الآن أنت ذكرت إنه كل المستشفيات في مدينة نيالة خرجت عن الخدمة ما عدا المستشفى التركي، ما هي الخدمات اللي بيقدمها المستشفى التركي الآن؟ لأنه سمعنا إنه يعني في شح في الأدوية والمعينات داخل المستشفى التركي بالذات، وإنه توجد عدد أعداد كبيرة جدا من المصابين والجرحى لدرجة إنه حتى المركز الاستقبال مليء بالجرحى، هذا ما سمعناه، وإنه المعينات كلها نفذت، فما مدى صحة المعلومة دي؟
حقيقة ما ورد في المجال الصحي ممكن يكون أقل من الشيء المعاش في مدينة نيالة. الوضع الصحي كارثي بالمعنى الحقيقي. خروج المستشفيات بالولاية من الخدمة فاقمت من الأزمة بشكل كبير. المستشفى التركي في الوقت الحالي يخدم خدمات صحية ممكن يكون محصورة في إطار الخدمات الصحية الأولية، الإسعافات الصحية الأولية، وجزء صغير من وحدات العمليات الصغيرة جدا اللي بتشتغل بالمجهودات الشعبية فقط. المستشفى التركي أيضا يعاني من مشاكل كبيرة في نقص المواد وأدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة، ودي برضو صعبت من عمل الكوادر الصحيين بالمستشفى. المشكلة الأكبر إنه الطاقم الطبي الموجود بالمستشفى التركي والعاملين من 4 شهور مضت لم يتلقوا أي مرتبات أو أي حوافز، ومما أدى إلى إضرابهم في فترة من الفترات وقبل المشاكل الأخيرة. وطبعا كلنا بنشهد انه المدينه بتعاني من الوضع الاجتماعي برضه الصعب جدا، فالعمال والكوادر الصحيين الموجودين بالولايه ل4 شهور من الان ممكن يكون هم ما تلقوا مرتبات على حسب المصادر والمعلومات الجاتنا من داخل المستشفى او من الجهات المحيطه بالمستشفى. ايضا صعب من عملهم وممكن يكون قلل من جوده الخدمه اللي بتتقدم للمصاب، ما زاد الوضع الإنساني سوءا مشاكل المرتبات الخاصة بالعاملين في المجال الصحي والعمال بشكل عام في المستشفى التركي، مستشفى نيالة السوداني التركي. هم من 4 شهور مضت زي ما ذكرت سابقا إنه لم يتلقوا أي مرتبات أو يأخذوا أي من الحوافز المادية اللي بتعينهم هم وأسرهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، وده شيء صعب وقلل من جودة أدائهم، ومشكلة حقيقية يواجهونها الإخوة في المستشفى إدارة وعمالا وقوادر صحية.
أستاذ مازن، الوضع اللي أنت أشرت له الوضع الصحي أكيد جاء نتيجة للاشتباكات، جاء نتيجة للوضع الأمني. عرفنا أنه يعني الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يعني استمرت لفترات طويلة، استعملوا فيها كل الأسلحة، وعرفنا انه يعني 3/4 الاصابات دي جات نتيجه لانه الدانات بتقع في منازل الناس كده. اطلعنا على معلوماتكم حول الوضع الامني الان في المدينه.
الوضع الامني في مدينه نيالة في اليومين الماضيين وفي يمكن يكون تشهد في الفتره الحاليه يعني من يوم 2 من الشهر خصوصا الحالي الى الان أكثر المعارك حدة وشدة ما بين القوات الدعم السريع والقوات المسلحة على مستوى كافة أنحاء مدينة نيالة. للأسف تطورت الاشتباكات وحتى شملت الأحياء البعيدة من مركز أوسخ للمدينة، المناطق المحيطة بالقيادة وأحياء مثلا أحياء حي الوادي وأحياء حي الجير وأحياء كرري بالإضافة لأحياء السينما وحي النهضة. للأسف الاشتباكات شملت حتى المناطق البعيدة من الولاية التي توجد في حتى أخاصي الولاية، على سبيل المثال أحياء موتي، أحياء خرب الإذاعة، أحياء السلام، وأحياء وجزء من الأحياء الشمالية، وعدد كبير من الأحياء الموجودة في الشرق والجنوب، أحياء طيبة وطيب النيل، أحياء دريج وما شابه إلى ذلك. كمية الأضرار الناتجة من المغزوفات والخصف العشوائي بالنسبة للأسلحة الثقيلة بكل أنواعها ممكن يكون سبب خسائر بالغة جدا على مستوى المباني، على مستوى الممتلكات، حتى على مستوى المؤسسات الحكومية الموجودة. مدينة نيالة بتشهد في الأيام المضت خصف عشوائي وتدوين على مدار 24 ساعة في الفترات في 15 اليوم الماضي، أرخ من كاهل المواطنين بشكل مباشر. الإصابات بالغة وكثيرة جدا، الشهداء لا حصر.
فيما يخص الإصابات الآن تحدثت أنت حولها كالوضع الصحي وخروج المستشفيات عن الخدمة، وإلا المستشفى التركي اللي بيتواجد فيه عدد كبير من الجرحى في ظروف صعبة جدا جدا. أكيد من المشهد اللي أنت ذكرته عدد من القتلى، طالما أنه القصف وصل حتى الأحياء اللي توجد في محيط المدينة وكده، معلومات عندكم حول عدد القتلى في مدينة نيالة في الأيام الفاتت؟
حقيقة يا أستاذنا الفاضل، مشكلة حصر وإحصاء القتلى والشهداء في الأيام الماضية في صعوبة جدا، لأنه في مشكلة في التواصل ما بين إدارات المستشفيات الموجودة، وفي عدد كبير حتى من القتلى والشهداء وريوا الثرى بدون ما حتى يصلوا للمستشفى التركي للحصر. ففي صعوبة بالغة جدا في أنه نقدر نعمل حصر مبدئي بعدد المصابين وعدد القتلى، ولكن بناء على المصادر بتاعتنا عدد القتلى الآن تخطى حاجز 100 شهيد و100 قتيل من المواطنين، والمصابين تجاوزوا 500. دي أرقام مبدئية نحن ممكن نستند عليها بناء على المعلومات الجاتة عشان نكون أكثر أمنا. يعني آخر تحديث للمعلومات كان يوم الاثنين الماضي، يعني المعلومات اللي جاتنا تجاوز 100، يعني عدد ما فوق 100، محصور ما من 2 أخصص إلى الآن.
ننتقل للوضع الإنساني داخل مدينة نيالة على ضوء ما ذكرته من اشتباكات رهيبة، كيف يعيش المواطنين داخل مدينة نيالة الآن حسب معلوماتكم؟ من ناحية الغذائية، ناحية الكهرباء، الماء، الحركة؟
تشهد مدينة نيالة انقطاع تام، كلنا عارفين، على مستوى خدمات التواصل، على مستوى الاتصالات، أيضا انقطاع في خدمات الكهرباء وخدمات المياه بالولاية. الوضع الإنساني، الوضع الاجتماعي هو كارثي بمعنى حقيقي. كلنا عارفين أنه مدينة نيالة هي مدينة تعتمد اعتماد كلي على عملية النقل في البضائع من وإلى الخرطوم والمحليات اللي المحيطة بها. عملية الدخول لمدينة نيالة وإيصال المواد الغذائية سواء كان عن طريق الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الأفراد الآن توقفت تماما. ففي شح كبير جدا وندرة كبيرة في المواد الغذائية الأولية الأساسية، وانقطاع ممكن يكون كلي في خدمات الكهرباء ما عدا جزء بسيط جدا من الولاية لا يتعدى الحي أو الاثنين من الأحياء الموجودة. طبعا انقطعت خدمات المياه من فترة زمنية طويلة. المشاكل الاجتماعية هي نتاج للمشاكل الأمنية الموجودة، بالإضافة لأنه مدينة نيالة منذ 20 يوم اللي مضت هي بتعاني من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، لأنه في مشكلة بتاعت طوف يفترض يكون محمل بالمواد الغذائية عشان يدخل نيالة بشكل دوري شهري. الطوف ده ممكن يكون من بداية أغسطس إلى الآن ما وصل. ففي ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية الأساسية، بالنسبة لسكان الولاية. نحن ما بنقدر نتكلم في الوضع الإنساني لأنه الوضع الاجتماعي ده في حد ذاته ممكن يكون هو شامل لكل أنحاء السودان، ولكن في مدينة نيالة بشكل أخص نحن معرضين لمجاعة في أقرب ما يمكن إذا لم يتم إنقاذ المواطنين الموجودين بالولاية الآن.
هل المدينة أستاذ مازن تشهد نزوح وهروب للمواطنين من المدينة وفي أي الاتجاهات؟
أحياء وسط وشمال الولاية نزحت تماماً. 80% من السكان الموجودين في هذه الأحياء تم تهجيرهم إلى أماكن متفرقة من الولاية. شرق الولاية متمثلة في محليات بليل والمحليات الأخرى وعدد من المحليات والولايات المحيطة بولاية، على سبيل المثال ولاية شمال دارفور وولاية شرق دارفور. الآن عدد سكان الولاية اللي نزحوا إلى مدينة ولاية إلى ولاية شرق دارفور تخطوا الآلاف، وهم الآن متكدسين بعدد كبير من المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية الموجودة بولاية شرق دارفور، وأيضا نفس العدد في مدينة شمال دارفور وعدد من المحليات المحيطة بمدينة نيالة. عمليات النزوح عمليات مشرفة جدا في الأيام الحالية، لأنه كل الناس بتحاول تنقذ ما تبقى إنقاذه، وخاصة أنه معظم الفارين والحاربين بيطلعوا فقط حاملين أبنائهم في إيدهم بس، يعني بيكونوا ما ماخذين معاهم ولا حتى أدنى مقومات الحياة من أجل إنقاذ أنفسهم في المقام الأول. فالوضع الإنساني كارثي، الوضع الصحي تخطى الحدود بالشكل المبالغ والمفرط فيه، الوضع الأمني قد يكون مدينة نيالة من أسخن المدن اشتباكا على مستوى السودان.
مازن، تداركنا الزمن أخيرا، فما هو أو ما هي المناشدات التي تريد أن توجهها الآن فيما يخص الوضع بمدينة نيالة في ولاية جنوب دارفور؟
نحن كمبادرة صرف الطوارئ مدينة نيالة بنناشد كل المنظمات الإنسانية وكل الجهات وأبناء الولاية في الخارج وكل أبناء السودان وكل الجهات اللي بتشتغل في المجال الإنساني والمجال الصحي بضرورة إنقاذ الولاية في أسرع ما يمكن، ضرورة إيصال المواد الصحية والأدوية المنقذة للحياة للمستشفيات وإعادة تشغيل بأسرع ما يمكن. إحنا بننشد الجهات المسؤولة عن الأضرار الموجودة بمدينة نيالة عن الوقف الفوري للاشتباكات وإصابة وقتل المدنيين بشكل فوري. بننشد كل المنظمات الحقوقية وكل الجهات المختلفة بضرورة إيصال وإعادة خدمات الاتصال وإعادة الحقوق الأولية لمواطن مدينة نيالة بشكل فوري. وبنتمنى من كل الجهات اللي عبركم أو عبر كل جهة بنقدر نصل لها إنه نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه من سكان الولاية، المواطنين بفئاتهم المختلفة، المرأة، الأطفال، المرضى، مرضى الكلى، الحوامل، المعاقين، المشردين، الفئات المختلفة من المجتمع، هم في حوجة ماسة لتدخل عاجل بوضع إنساني طارئ جدا.
أستاذ مازن بولات من مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا حول الوضع بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، شكرا لك.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
استنوا كيف يقول ايدو مرات فوق القيب خلوني نمنع بالقراح والسيف خلوني نمنع بالقراح والسيف
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت، تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب، تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إنه أغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر، إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة. تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعبين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا، اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنضبط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمة، كل ما حيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أنك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 27 أغسطس عام 2023. قوات الدعم السريع تشن هجوما جديدا على المدرعات اليوم الثامن، والجيش يقصف أهداف في الخرطوم وأم درمان. انفجار هائل وأعمدة لهب وسحب دخان جراء قصف الجيش مستودعا للوقود في مطار الخرطوم يوم السبت. البرهان يزور بورسودان اليوم الأحد، وتوقعات بمغادرته إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وزارة الخارجية تعرب عن استيائها البالغ ذات تغريدة للسفير الأمريكي في الخرطوم بشأن أن الطرفين المتحاربين لا يصلحان للحكم. الخارجية السودانية السفير الأمريكي نصب نفسه وصيا على الشعب السوداني وتدعوه لمراجعة تصريحاته. الخارجية الأمريكية تدين بشدة الانتشار الواسع للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان وتتهم الدعم السريع. أطباء بلا حدود تعلن تقديم العلاج في روكيرو بجبل مرة لثلاثة ناجين من العنف الجنسي، والمرافق الصحية تستقبل أكثر من 600 حالة خلال يوليو الماضي. وصول كميات من الأدوية إلى روكيرو في جبل مرة عبر تشاد بعد نفاث الأدوية منذ شهرين. 14 من تشكيلات لجان المقاومة تكشف عن تردي الوضع الإنساني في الشجرة بجنوب الخرطوم وتطالب بفتح الممرات الآمنة. تجمع أبناء حي العمدة بأم درمان يتهم قوات الدعم السريع بالاستباحة الكاملة للحي واتهامات لأفراد الجيش بالسرقة والنهب. انتقادات واسعة لاتجاه السلطات تشكيل حكومة تصريف أعمال، وياسر عرمان يصفها بحكومة أونلاين. إبراهيم المرغني الدعوة لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة يفتح الباب لتقسيم السودان. المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد تشكيل حكومة تصريف أعمال يعني الذهاب إلى السيناريو الليبي. الشرطة تعلن بداية استخراج الجوازات عبر مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل وتؤكد نجاح الاختبارات. تجمع الصيادلة المهنيين يعلن تأجيل موكب الصيادة الوطنية المعلن في بورسودان اليوم الأحد إلى موعد لاحق. خروج مركز غسيل الكلى بأمروابة بشمال كردفان التام عن الخدمة وتفاقم معاناة أكثر من 121 مريضا. أطباء بلا حدود موظفون ما زالوا محاصرين في نيالا إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين الآخرين والأسواق والمناطق السكنية تحولت لساحات قتال. منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيز القتال والجوع في السودان يمكن أن يدمر البلاد ومستقبل الأطفال على المحق. صور حديثة تظهر دمار هائل في صالة مطار الخرطوم بعد 4 أشهر من بدء الحرب. استمرار جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشهيد محمد فيصل الشعيري اليوم الأحد 27 أغسطس اليوم الأحد في محكمة جنايات بودمدني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.